تحية طيبة من فادي الهاروني، وأهلا بكم في حلقة البودكاست الأسبوعية من راديو كندا الدولي، وإليكم العناوين. كندا تندد بخطة الحكومة الإسرائيلية للاستيلاء على مدينة غزة. الاقتصاد الكندي يفقد 41 ألف وظيفة. وانفجار مرفأ بيروت في ذكراه الخامسة، تقرير لسمير بن جعفر. التفاصيل من راديو كندا الدولي. قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إن خطة الحكومة الإسرائيلية للاستيلاء على مدينة غزة ستؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة وتهديد حياة الرهائن الذين لا يزالون في قبضة حركة حماس، لكنه لم يذكر ما إذا كانت كندا تدرس فرض عقوبات على إسرائيل. نحن نعمل على عدة جبهات في محاولة لإحلال قدر من الاستقرار في المنطقة، ثم إحلال الأمن، ثم السلام، قال كارني في مؤتمر صحفي عقده بعد ظهر اليوم في قاعدة ترينتون الجوية في مقاطعة أونتاريو، وأعلن خلاله زيادة رواتب أفراد القوات المسلحة الكندية. وقال كارني إن من الخطأ الاستيلاء على مدينة غزة، وكرر دعوات كندا لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإقامة حكم جديد بدون حركة حماس، وأضاف أن احتلال الجيش الإسرائيلي مدينة غزة لن يسهم في تحسين الوضع الإنساني على الأرض، بل سيزيد من تعريض حياة الرهائن للخطر بدلا من تقليل ذلك. وقال رئيس الحكومة الليبرالية إن خطة الاستيلاء على مدينة غزة تعني تقويض إمكانية التوصل إلى حل قائم على أساس دولتين. وأضاف كارني أن كندا ستواصل العمل عن كثب مع حلفائها، ومن بينهم فرنسا والمملكة المتحدة، من أجل استقرار الوضع في غزة. وفي سياق متصل، قامت طائرة كندية بعملية إنزال جوي لنحو 10 أطنان من المساعدات للفلسطينيين في قطاع غزة يوم الاثنين، تزامناً مع تحذير رئيس الوزراء الكندي من تفاقم الأزمة الإنسانية هناك. وأقلعت الطائرة الكندية من قاعدة جوية في الأردن. الكارثة الإنسانية في قطاع غزة تتفاقم بسرعة، قال كارني ذاك اليوم في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، مضيفا أن كندا تقوم بتكثيف جهودها مع شركاء دوليين لوضع خطة سلام ذات مصداقية، وأنها ستضمن المضي قدما في إيصال المساعدات بالقدر اللازم.
يمكنك الاشتراك في أخبار كندا عن طريق زيارة موقعنا على الإنترنت radio-tradeunion-canada.ca/rci.
فقد الاقتصاد الكندي حوالي 41 ألف وظيفة في تموز يوليو، وتحمل العمال الشباب والقطاع الخاص العبء الأكبر من هذه الخسائر، وفق ما جاء في تقرير صدر اليوم عن وكالة الإحصاء الكندية. أما معدل البطالة فظل مستقراً عند 6.9%، إذ لم يتغير تقريباً عدد الباحثين عن عمل عما كان عليه في الشهر السابق حزيران يونيو. وفقد الاقتصاد 51 ألف وظيفة بدوام كامل الشهر الماضي، وقالت وكالة الإحصاء إن الجزء الأكبر من هذه الخسائر كان في القطاع الخاص. وجاءت خسارة الوظائف في تموز يوليو بعد زيادة غير متوقعة بلغت 83 ألف وظيفة في حزيران يونيو. وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون زيادة طفيفة في الوظائف الشهر الفائت قبل صدور تقرير وكالة الإحصاء اليوم. استبعدت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم إبرام اتفاقية تجارية ثنائية مع كندا عندما سئلت عن إمكانية حصول ذلك. لدينا الاتفاقية التجارية بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، لا داعي لذلك، أجابت شينباوم مشيرة إلى اتفاق التجارة الحرة بين دول أمريكا الشمالية الثلاث. وكانت الرئيسة المكسيكية تتحدث في مؤتمر صحفي عقدته يوم الأربعاء غداة لقائها اثنين من كبار وزراء الحكومة الكندية في العاصمة المكسيكية مكسيكو. كان اجتماعاً جيداً للغاية، قالت الرئيسة المكسيكية عن اجتماعها بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند وزميلها وزير المالية فرانسوا فيليب شامباني. وقام الوزيران في حكومة مارك كارني الليبرالية في أوتاوا بزيارة المكسيك بهدف تعزيز العلاقات أكثر مع هذه الدولة، حيث اجتمعا أيضا بمسؤولين رسميين آخرين وبقادة من مجتمع الأعمال. وجاءت زيارتهما بعد أيام من دخول رسوم جمركية أكثر ارتفاعاً على البضائع الكندية المصدرة إلى الولايات المتحدة. فقد فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوماً جمركية بنسبة 35% اعتباراً من الأول من آب أغسطس الجاري على كافة السلع التي لا تتوافق مع اتفاق التجارة الحرة بين كندا والولايات المتحدة والمكسيك.
أنت تستمع إلى البودكاست الأسبوعي من راديو كندا الدولي.
مرت هذا الأسبوع 5 سنوات على مأساة انفجار مرفأ بيروت الذي خلف أكثر من 220 قتيلاً و6500 جريح وأكثر من 300 شخص بدون مأوى، والذي تسبب فيه حريق في مستودع خزنت فيه أطنان من نترات الأمونيوم المستخدمة كسماد. وبهذه المناسبة قال الرئيس اللبناني جوزيف عون أن الدولة اللبنانية ملتزمة بكشف الحقيقة كاملة مهما كانت العقبات. وفي حوار مع راديو كندا الدولي أكد الناشط السياسي الكندي السوري عماد الظواهرة رئيس منظمة مسار من أجل الديمقراطية والحداثة، وهي منظمة مجتمع مدني كندية مستقلة، أن كل المؤشرات تصب في اتجاه مسؤولية مشتركة لتنظيم حزب الله والنظام السوري في عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد. وعلل ذلك بعدة أسباب، منها الجنسية السورية لأحد أصحاب الشركة التي جلبت نترات الأمونيوم من جورجيا، وذكر أنه حسب تقارير صحفية فإن المواد المتسببة في الانفجار أفرغت في مرفأ بيروت في عام 2014 بعد أن كانت متوجهة إلى بسبب عطب وعدم دفع صاحبها الرسوم المستحقة، لكنه يعتقد أن هذه المواد كانت موجهة للنظام السوري بدعم من تنظيم حزب الله الذي كان له نفوذ على إدارة المرفأ. ويقول السيد عماد الظواهرة إن في ذلك الوقت كان النظام السوري يستخدم البراميل المتفجرة المحشوة بنترات الأمونيوم ويلقيها بطائرات الهليكوبتر على المقاومة والمراكز السكنية. ويعتقد السيد عماد الظواهرة أن سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد والضربات التي وجهت إلى تنظيم حزب الله من قبل إسرائيل سيسهل الوصول إلى الحقيقة.
الأغلب أنا برأيي سيسرع بظهور الحقيقة إلا باحتمال واحد. مثل ما عم ترى بلبنان اليوم بعد انكفاء إيران عن المشرق العربي، تحديدا الضربة القاسمة لأكلتها بسوريا، ضربة النووي بإيران، انحسار تأثيرها بعد ضربة حزب الله والهزيمة العسكرية التي مني فيه.
ويرجع السيد عماد الظواهرة هذا التعطيل في التحقيق الذي استمر 5 سنوات إلى ضغط من حزب الله والنظام السوري والمتحالفين مع حزب الله كما قال.
وتجدون المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع في تقرير الزميل سمير بن جعفر على موقعنا. حلقة البودكاست لهذا الأسبوع انتهت. شكرا لإصغائكم.